بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. وتذكرون في أول مقدمة الكتاب عندما تحدث البلقيني رحمه الله عن تقسيمه للأنواع، فتحدثنا في النوع الأول عن الأنواع المتعلقة، أو في الأمر الأول عن الأنواع المتعلقة بالنزول، وناقشناها في المجلس الأول. ثم في المجلس الثاني تحدث عن المسائل المتعلقة بالأداء والمتعلقة بالتجويد والأداء والسند. اليوم سوف نناقش الأمر الخامس الذي ذكره في المقدمة، وقال الأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا. وهذه الأنواع التي يناقشها المؤلفون في علوم القرآن في كتب علوم القرآن هي من المشترك بين علوم القرآن وأصول الفقه، المشترك بين علوم القرآن وأصول الفقه، وهي العلوم المساعدة على فهم النص القرآني واستنباط الأحكام الشرعية منه. فنبدأ على بركة الله في قراءة هذه الأنواع أيها الإخوة. النوع الثاني والثلاثون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون، وهو من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام العامة المبقى على عمومه. نعلم أن هذا النوع عزيز لذلك، ما من عام إلا وقد يتغير من المخصص، نحو قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، عام لا يقرب منه إلا عام لا يقرب منه من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون. والتحقيق أنه لم يخرج من العام، بل إنه لم يتناول من اللفظ لأن الخطاب مع أهل التكليف. ونحو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هذا عام والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة، لكن دخل التخصيص في ميتة بعد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في البحر: وقفوا الطهور ماؤه الحلم ميتة. رواه أصحاب السنن الأربعة وهو حسن، ومنهم من صححه، وكذلك خصص في الجرار، ودخل التخصيص في الأحوال بحالة الاضطرار بقوله:
طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الآن أيها الإخوة بدأ بالنوع الأول ومن الأنواع المتعلقة بالأحكام، وهو العام المبقى على عمومه. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا في فهم القرآن الكريم. و هذا النوع من أنواع علوم القرآن هو مشترك كما قلت بين علوم القرآن وأصول الفقه، وفكرته هي كيف تفهم آيات القرآن الكريم التي تدل على الأحكام الشرعية. فالموضوع موضوع العام والخاص وما سوف يأتي معنا إن شاء الله هي من الموضوعات المتعلقة بالفقه والاستنباط، بل وهي متعلقة أيضا بالأنظمة القانونية التي يفهم عن طريقها نص القانون أو نص الأحكام. فبدأ هو بنوع من أنواع العام، والمقصود بالعام أيها الإخوة هو اللفظ الذي يستغرق ما يصلح له من غير حصر، اللفظ الذي يدل على كل ما يصلح له أو يدخل تحته كل ما يصلح له من غير حصر بعدد معين. مثاله على سبيل المثال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لفظة الإنسان هنا يدخل تحتها كل من يتصف بهذه الصفة وهي صفة الإنسانية، فلفظة الإنسان هنا لفظ يشمل كل من يعني يتصف بصفة الإنسانية من غير حصر. إن الإنسان لفي خسر، أبدا، إن الإنسان لفي خسر، بدليل الذي يدل على العموم أنه يرد الاستثناء غالبا بعده: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وكذا وعملوا الصالحات، مما يدل على أن اللفظ كان يدل على العموم. ومثله أيضا على سبيل المثال في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، عندما قال الله له: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فنوح عليه الصلاة والسلام فهم العموم من قوله تعالى وأهلك، أن المقصود جميع الأهل، ويدخل في الأهل الزوجة والأبناء. فلما أدرك الغرق ابنه قال نوح ماذا؟ قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فالله سبحانه وتعالى لم يعاتب نوح على فهمه ويقول له: لا، ابنك لا يدخل، وإنما قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة صحيحة: إنه عمل غير صالح. فسبب هلاك ابن نوح ليس لأنه ليس من أهل نوح، وإنما لأنه قد خالفه في الدين وعمل عملا لا يستحق بسببه النجاة. فإذا صيغة العموم فهمها نوح فهما صحيحا. أيضا يمكن أن ندلل عليها بالآية التي في سورة الأنعام في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يفهم من هذه الآية العموم في قوله تعالى بظلم، أن هذه تدل على عموم كل أنواع الظلم. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الأمن والهداية مقصورة فقط على من لم يرتكب أي نوع من أنواع الظلم، لأن الآية تقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا فهم صحيح، لأنه قد فهمه عبد الله بن مسعود، فهم من هذه الصيغة العموم. ما هي هذه الصيغة التي يذكرها العلماء الآن وسوف تأتي معنا؟ هي النكرة في سياق النفي، لأن الله قال: الذين آمنوا ولم هنا للنفي، يلبسوا إيمانهم بظلم نكرة، ظلم هنا نكرة في سياق النفي. ففهم منها ابن مسعود العموم، أنها تشمل كل أنواع الظلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يقصد لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في سورة الأنعام بالشرك في سورة لقمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ فهم ابن مسعود بأن النكرة في سياق النفي لا تدل على العموم، بل هي تدل على العموم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بالسياق، وفسرها بآية أخرى. فالسياق الذي وردت فيه آية الظلم في سورة الأنعام كان يتحدث عن الشرك في مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. فإذا هذا هو المقصود بالعام أيها الإخوة، هو اللفظ الذي يستغرق كل ما يدخل تحته من غير حصر، هذا هو اللفظ. بمعنى الآن عندما تأتي لكي تفهم آيات القرآن الكريم تعرف أنه إذا ورد لفظ عام فالأصل أنه يدخل تحته كل أفراد العموم، لا يستثنى من ذلك شيء. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولذلك لاحظوا البلقيني هنا يقول النوع 32 وهو من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام. لماذا؟ لأن الذي يهمنا هنا هو استخراج الأحكام من مثل هذه الأساليب والتعبيرات والألفاظ. فعندما يقول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خلاص يدخل تحت كل، يدخل تحت هذه الآية كل والدة، يدخل تحتها كل والدة. لماذا فهمنا هذا؟ قلنا لأنها قد وردت بصيغة العموم. إذن يأتي سؤال وهو هل للعموم صيغ تدل عليه؟ يعني نحن الآن سنقرأ القرآن الكريم ولا تكاد تمر بك صفحة من صفحات القرآن الكريم إلا وفيها عموم، فهل هذا العموم على ما هو عليه عام؟ قالوا هي ثلاثة أقسام، العام الوارد في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. النوع الأول عام مبقى على عمومه يفهم كما هو، وهذا الذي ذكره هنا، فقال اعلم النوع الأول العام المبقى على عمومه، يعني يفهم على عمومه، ولم يرد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية ما يخصصه، ما يخصصه. فنحن قلنا في تعريف العموم أو العام أنه اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، والتخصيص هو إخراج جزء من هذا العموم. كأن تقول مثلا نجح الطلاب وتسكت، نجح الطلاب، فيفهم السامع أنه لم يرسب أحد، أليس كذلك؟ خلاص إذن هذا عام باق على عموم. فإذا قلت نجح الطلاب إلا عليا، عرفت أنه قد خرج علي فقط، يعني كل الطلاب نجحوا إلا طالب واحد. و هنا لما استثنيت كان يسمونه تخصيصا متصلا، يعني نجح الطلاب إلا عليا، هذا تخصيص متصل مباشر واضح وظاهر. الآن البلقيني رحمه الله يقول أن العام المبقى على عمومه في القرآن الكريم عزيز المثال قليل. والزركشي رحمه الله في كتابه البرهان في علوم القرآن ذكر أمثلة كثيرة، وأيضا السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر أمثلة كثيرة على العام المبقى على عمومه. فكيف نجمع بين من يقول وهو البلقيني هنا أنه عزيز المثال وبين كلام الزركشي وكلام السيوطي أنه يوجد له أمثلة كثيرة؟ الجواب أن يقال كما ذكر أهل العلم أن المقصود بكلام البلقيني أنه عزيز المثال في الأحكام، والمقصود دائما بالأحكام في القرآن الكريم هي الآيات التي تدل على الأحكام الفقهية، مثل آيات الصلاة والزكاة والحج وأحكام الطلاق والرضاع ونحو ذلك، فهي في هذه النوعية من الآيات عزيزة الوجود، يعز أن تجد عاما ولم يدخله تخصيص بوجه من الوجوه. وذكر لذلك مثالا هنا فقال وقد يتخيل منه تخصيص، فنحو قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس هنا لفظ يدل على العموم، هل يستثنى من هذه الآية أحد لا يدخل فيها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، كل الناس مأمورون بتقوى الله جل وعلا، هذا هو المقصود بأنها عام مبقى على عمومه. ولذلك يقول البلقيني: لا تخرج منه من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون، بمعنى أن لفظة الناس هنا لا يدخل فيها الصبي والمجنون، لأنه لا يخاطبون أصلا، لأنهم مرفوع عنهم القلم. فهل يقال، هذا معنى كلام البلقيني، هل يقال أن هؤلاء قد خرجوا من لفظ العموم، بمعنى أن يا أيها الناس اتقوا ربكم خرج منه المجنون والصبي أم نقول أنهم لم يدخلوا تحت الخطاب أصلا لأنه مرفوع عنهم القلم؟ هذا هو معنى كلام البلقيني. ولكن لو نظرت في الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم ليست من الآيات التي يدخل تحتها حكم، هذا أمر عام بالتقوى لكنه لا يدخل تحتها حكم، مثل قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مثلا. ذكر آية أخرى، إلا بالضبط، هم هذا يقصدون، هذا ما من عام إلا وقد خصص، يقصدون نفس المعنى هذا، لكن الأصوليين يتكلمون عن آيات الأحكام بالذات. فهذا هو معنى قول البلقيني: هو عزيز المثال، لا تكاد تجد عاما بقي على عمومه من العموم الموجود في أدلة الأحكام. هنا ذكر مثالا آخر وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميت، قال: هذا عام في جميع الميتات. لكن هل دخل هذا العموم خصوص يا ترى؟ يعني الآن في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، هل هذه الآية تدل على تحريم كل أنواع الميتة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، أن كل أنواع الميتة محرمة بنص هذه الآية، ولكن قد ورد تخصيص لها في السنة النبوية في قوله سبحانه وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فنقول هذا تخصيص بالسنة، ليس كذلك؟ وسوف يأتي معنا. لكن يقول البلقيني هنا في تعليقه على هذه الآية: حرمت عليكم الميتة، قال: هذا عام في جميع الميتات، والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة. ماذا يقصد؟ يعني نقول الآن: حرمت عليكم الميتة، فالتحريم هنا في جنس الميتات تماما، وهو أيضا محرم على كل من يدخل تحت التكليف، على الرجل وعلى المرأة وعلى، لكنه دخله التخصيص يقول في جوانب، فقال في الأحوال، لكن دخله التخصيص بميتة البحر من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: حل لنا ميتتان، وذكر منها ميتتان ودمان، والحوت والجراد والكبد والطحال. فالشاهد أن هذه الأدلة الجزئية أخرجت من العموم هذه النوعيات. أيضا عند الاضطرار، وهذا تخصيص في الأحوال، يعني الآن في الوضع الطبيعي يحرم عليك أن تأكل الميت، أليس كذلك؟ لكن إلا ما اضطررتم إليه، فهذا تخصيص في الأحوال، هذا تخصيص في الأحوال كما يقول المؤلف. قال: وكذلك خصص بالجراد، ودخله التخصيص في الأحوال بحالة الاضطرار بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ونحو ذلك. إذن هذا أيها الإخوة ما يتعلق بكلام البلقيني هنا. فنقول أن اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له يسمى عاما عند الأصوليين وعند أهل علوم القرآن. والبلقيني يقول أنه يندر أن يكون هناك عام بقي على عمومه، ولذلك أمثلته قليلة. والأمثلة التي يذكرها أهل علوم القرآن هي أمثلة ليست أمثلة في الحقيقة يدخل تحتها أحكام، وإنما هي عامة، مثل يا أيها الناس اتقوا ربكم ونحو ذلك. ويمكن أن ندخل تحت ذلك أيها الإخوة ما نسميه بالقواعد القرآنية، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا كل نفس ذائقة الموت، هذا عام لا يكاد يخرج منه شيء، كل نفس ذائقة الموت. ومثل قوله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا لا يكاد يخرج منه أحد شيء، ونحو ذلك. هنا تأتي مسألة أيها الإخوة، وهي مسألة ألفاظ التي تدل على العموم، وهذه مسألة مهمة جدا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وهي أن هناك ألفاظا نفهم منها العموم، ونقول بحيث لو رجعت إلى المصحف، وهذه مهمة في مثل دراستنا هنا عندما نتحدث عن العموم مثلا، فأقول افتح سورة المائدة مثلا واستخرج لي منها مثلا 100 صيغة من صيغ العموم، أو استخرج لي 100 مثال فيها عموم، وبين نوع العموم في كل آية. فيقول العلماء أن هناك صيغا تدل على العموم، منها صيغة كل، إذا وردت صيغة كل فهي تدل على العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس ذائقة الموت، ونحو ذلك. ومنها أيضا المعرف بأل، اللفظ المعرف بأل التي تدل على الجنس وليست التي تدل على العهد، فإن هذا يدل على العموم أيضا، مثل قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ومثل قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالألف واللام هنا تدل على العموم، يدخل كل من يعني يدخل تحتها من الوصف. أيضا من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو التمني، فإنها تدل على العموم النكرة في سياق النفي، وهذه كثيرة في القرآن الكريم. من أمثلتها في قوله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه نكرة في سياق النفي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وأيضا في سياق النهي مثل قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، لا هنا ناهية فلا تقل، وأف نكرة في سياق النهي فتدل على العموم. أيضا في سياق الشرط مثل قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين، فإن هنا للشرط أحد نكرة يدخل تحتها كل مشرك، وإن أحد من المشركين، هذه صيغة من صيغ العموم. أيضا من صيغ العموم الذي والتي وفروعها، يعني الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة أيضا هي من الصيغ التي تدل على العموم، مثل قوله سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وهكذا. أيضا أسماء الشرط مثل من وما، في قوله سبحانه وتعالى فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف به، فمن حج البيت يعني يدخل تحت كل من يحج البيت، يدخل تحت هذه الآية، لأن من هنا اسم شرط وهو يدل على العموم. وهذه مسألة مهمة وتتضح لكم أيها الإخوة مع التطبيق والتأمل دائما في القرآن الكريم، وأنت تقرأه تستخرج منه هذه الصيغ، صيغ العموم، كل النكرة في سياق النفي أو النهي أو التمني أو الاستفهام، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، ونحو ذلك. هذه هي الصيغ، أشهر صيغ العموم التي يستنبط العلماء الأحكام بناء عليها.